الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان ما قرأناه في الدرس السابق من هذا الفصل متضمنا بيان اختلاف العلماء رحمهم الله في أربع مسائل. المسألة الأولى الاكتحال الصائم، والمسألة الثانية الحقنة، والمسألة الثالثة التقطير، والمسألة الرابعة مداوات المأمومة والجائفة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسائل أربعة أقوال، وذكر الراجح، ثم ذكر أدلة القائلين بالفطر بهذه الأمور الأربعة أو ببعضها، وخلص إلى أن عمدة القائلين بالفطر هو القياس. عمدة القائلين بالفطر هو القياس. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله أن هذا القياس ليس بسديد ولا يصح اعتماده في إثبات الحكم، ولذلك قال: وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوف بمثل هذه الأقيسة لوجوه. وقد قرأنا وجهين، والمؤلف رحمه الله قد ذكر في عدم صحة هذه الأقيسة من خمسة وجوه. مضى وجهان: الوجه الأول أن القياس وإن كان حجة فلا بد فيه من توافر شروط صحة القياس، وهذا ما لا يوجد في هذا النوع من القياس، فلذلك هو قياس فاسد. الثاني من الأوجه، وهو الذي أطال المؤلف في تقريره وبسطه وإيضاحه، ما يتعلق به قوله رحمه الله الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، وإذا كان قد بينها بيانا عاما فلا بد أن تنقل للأمة نقلا يحصل به العلم بهذه الأحكام. فلما لم ينقل دل ذلك على أنه لم يبين، ولما لم يبين دل ذلك على أنه ليس من المفطرات، دل على أن هذه الأمور ليست من المفطرات. وبهذا يكون قد ذكر المؤلف رحمه الله وجهين، وذكر تحت هذا الوجه مسائل عديدة مرتبطة به. ثم في هذا المجلس نواصل ذكر هذه الأوجه، وهو ما يتعلق بالوجه الخامس والرابع والوجه الثالث والرابع والخامس، وبه تكتمل أوجه إبطال هذه الأقيسة في التفطير بهذه الأمور الأربعة: الاكتحال، الاحتقان، التقطير، المداوات للجائفة والمأمومة. واضح الكلام؟ طيب، بسم الله يا أخي. أما الوجه الثالث:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفي.
وذلك بيان هذا الوجه قبل استطراد المؤلف رحمه الله في إيضاحه، يقول: إثبات التفطير بالقياس أي اعتماد القياس دليلا في الفطر، هذا معنى قوله إثبات التفطير بالقياس، يعني اعتماد القياس دليلا في إثبات الفطر بشيء من الأشياء، يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وهذا متصل بالوجه الأول من الوجوه السابقة التي أبطل بها المؤلف رحمه الله صحة القياس أو صحة هذه الأقيسة في إفساد الصوم. يقول وذلك كيف يكون القياس صحيحا؟ يقول وذلك إما قياس على بابه الجامع، يعني على العلة الجامعة بين الفرع والأصل، لأنه تقدم لنا أن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، فلا بد أن يكون بين الفرع والأصل، بين المقيس والمقيس عليه، لا بد أن يكون هناك اشتراك في المعنى أوجب إثبات الحكم في الفرع كما ثبت في الأصل. ولهذا يقول وذلك إما قياس على بابه الجامع، يعني على العلة المشتركة الموجودة في الفرع وفي الأصل، وإما بإلغاء الفارق، أي أنه لا فرق بين الفرع والأصل في العلة، وذلك بأن تكون العلة موجودة في الفرع على نحو وجودها في الأصل، يعني مثل ما هي موجودة في الأصل. وإنما فرق المؤلف رحمه الله بين النوعين من القياس، فقال إما قياس على بابه الجامع، وإما بإلغاء الفارق، لأن من الفقهاء من يجعل القياس بإلغاء الفارق خارجا عن القياس المختلف فيه. تقدم لنا في الدرس السابق أن القياس مما اختلف العلماء رحمهم الله في حجيته وفي اعتباره دليلا من أدلة إثبات الأحكام، فذهب جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء والمحدثين إلى اعتبار القياس دليلا من الأدلة التي تثبت بها الأحكام، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير فقهاء الأمة ومحدثيها وأصوليها عبر القرون قديما وحديثا. القول الثاني عدم اعتبار القياس أصلا في إثبات الأحكام، عدم اعتبار القياس أصلا في إثبات الأحكام، وهذا مذهب الظاهرية، وهو الذي تميزوا به عن سائر المذاهب الفقهية، حيث أبطلوا الاحتجاج بالقياس وقالوا لا يصح إثبات الأحكام بالقياس، لابد من نص، فإذا لم يأتي نص فالقياس باطل ولا يصح اعتماده لإثبات الأحكام. هؤلاء القائلون بإبطال القياس لا يجرون هذا القول في كل الصور التي تسمى قياسا، بل هناك صور من القياس يجعلونها سائغة ومقبولة لكنهم لا يسمونها قياسا. مثال ذلك الحاق فرع بأصل لأجل عدم الفارق، وهو ما سماه المؤلف رحمه الله والقياس بإلغاء الفارق، يعني ليس هناك فرق بين الفرع والأصل في العلة وقوتها وتحققها. وهناك ما هو أشد من هذا، وهو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل، وأشرنا إلى هذا في الدرس الماضي في كلامنا على القياس الجلي والقياس الخفي. وخلاصة ذلك أنه إذا كانت العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل فقل أن يوجد خلاف في إثبات الحكم في الفرع، بغض النظر عن اختلافهم في هل القياس حجة أو ليس بحجة. حتى الذين يقولون إن القياس ليس بحجة يثبتون الحكم في الفرع لكن لا يسمونه قياسا، إنما يسمونه عدم الفارق بين الأصل والفرع، الحاق الفرع بالأصل لعدم الفارق، ويسمونه التسوية بين المتماثلين. فإذا كانت العلة أقوى منها في الفرع، إذا كانت العلة في الفرع أقوى منها من أقوى من العلة في الأصل، فعند ذلك يكون هذا من القياس الأولوي أو القياس الجلي، وهذا لا خلاف في إثبات الحكم به، لا خلاف في إثبات الحكم به. المؤلف لذلك فرق بين النوعين القياس ليشمل كل من يثبت الحكم، سواء كان يثبته بالقياس أو يثبته بإلغاء الفارق. قال فإما الآن المؤلف يقول لا يصح إثبات الفطر بالقياس إلا أن يكون القياس صحيحا. معنى يا اخوان سواء كان قياسا من باب القياس على بابه الجامع يعني للعلة المشتركة، قول باب الجامع يعني العلة المشتركة بين الأصل والفرع، أو لإلغاء الفارق بين الأصل والفرع. يقول فإما أن يدل دليل على العلة. الآن المؤلف انتقل إلى روح القياس. روح القياس هو موضوع العلة، والعلة في الأصل هي ضد الصحة، لكن المقصود بها في هذا المقام السبب الذي سوغ ثبوت الحكم في الأصل. السبب الذي سوغ ثبوت الحكم في الأصل، هذا معنى العلة. يقول رحمه الله إذن العلة هي السبب، هي الغاية، هي الحكمة، هي السر. كل هذه ألفاظ متقاربة في الدلالة على شيء واحد، وهو الإشارة إلى سبب الحكم في الفرع، سبب الحكم في الأصل الذي إذا وجد في غيره ثبت الحكم. يقول فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيتبعها فيعدى بها إلى الفرع. إذن أن يدل دليل على وجود العلة بمعنى أن تكون العلة منصوصا عليها. فإذا كانت العلة منصوصا عليها كانت من أقوى أوجه التعليل. لماذا؟ لأن الوصول لعلة الحكم وسبب الحكم لا ليس من اجتهاد المجتهدين، إنما هو بالتوقيف، ولهذا تكون العلة قوية ينقل أثرها إلى كل موضع توجد فيه هذه العلة، ينقل أثرها إلى كل موضع توجد فيه هذه العلة. ولذلك قال فيعدى بها إلى الفرع. قال وإما، هذه الحالة الثانية، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، يعني ليس هناك نص، لكن يعلم بالنظر والفكر أنه لا فارق في الحكم بين الأصل والفرع، فيثبت الحكم في الفرع كما يثبت في الأصل. يقول وهذا القياس هنا منتفل. هذا القياس المشار إليه إيش؟ القياس على باب جامع، على علة مشتركة منصوصة، أو على علة هي في الفرع كالأصل، يعني بنوعي القياس، القياس على باب جامع أو الإلحاق لأجل وجود علة مشتركة، أو الإلحاق لعدم الفارق بين الأصل والفرع. يقول وهذا القياس هنا أي في هذه المسائل منتفٍ. لماذا؟ الآن يبين المؤلف رحمه الله ليش هذا النوع من القياس أو هذان النوعان من القياس منتفيان في هذه المسائل. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله.
طيب، إذن الآن المؤلف نقض العلة التي سوى بها من سوى بين الأكل والشرب وبين الاكتحال والتقطير والاحتقان والمداوات بمداواة الجائفة والمأمومة. ما هو الذي جعل الفقهاء الذين فطروا بهذه الأمور يسوون بينها وبين ما ورد به النص؟ قالوا إن العلة والحكمة والسبب في حصول الفطر بالأكل والشرب هو وصول شيء إلى الدماغ أو إلى الجوف. فقال المؤلف رحمه الله ليس في الأدلة أي النصوص من الكتاب والسنة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف. وهذه كلها معاني علق بها جملة من العلماء الفطر، فقال ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم، أي علته وحكمته، قال هي مناط الحكم عند الله ورسوله. قال ويقولون،
قال رحمه الله ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك.
طيب، إذن ما هي علة الحكم في الفطر بالأكل والشرب؟ من يجيب؟ ما هي علة، على قول هؤلاء، ما هي علة الحكم في التفطير في الأكل والشرب؟ نعم يا أخي، نعم، ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ، وصول الشيء إلى الجوف أو إلى الدماغ، هذه علة الحكم التي من أجلها حصل الفطر بالأكل والشرب. وعليه فكل وصول، كل ما يوصل، كل شيء يصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فإنه مفطر على هذه القاعدة. المؤلف رحمه الله ينقض هذا ويقول ليس في الأدلة ما يدل على أن هذا هو الحكمة أو أن هذا هو الغاية والعلة التي من أجلها ثبت الفطر في الأكل والشرب. يقول وإذا لم يكن، نعم،
قال رحمه الله وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز.
طيب، يقول وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، الوصف ما هو؟ وصول الشيء إلى الجوف أو الدماغ، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا أي لأجل هذا قولا بلا علم، يعني قولا لا يستند إلى علم، قولا لا يستند إلى دليل، قولا لا يستند إلى حجة. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله رتب على هذا، فإذا كان هذا قولا على 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 الله تعالى بلا علم فإنه محرم. قال وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، والقول بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا من اللوازم، هذا من الإلزامات، فلا يوصف قول من قال بالتفطير بهذه الأشياء إنه قائل على الله بغير علم، لأن على هذا الأصل إذا أردنا أن نجري في مسائل الخلاف على هذا فإنه سيوقع نوعا من التشاحن بين أصحاب الأقوال والتهمة للمخالفين لما اخترته بأن هؤلاء مثلا قالوا على الله بلا علم أو ما أشبه ذلك. فهذا النوع من الاستطراد هو نوع من التوصيف الذي يوجب على طالب العلم والباحث والقارئ أن يعلم خطورة ما قال، خطورة ما اختار، وليس لأجل أن يوصف قوله بأنه قول على الله بغير علم. واضح يا أخوان؟ يعني الآن لو أن أحدا قال إن هؤلاء يقولون على الله بغير علم، هل هذا صحيح؟ الجواب لا. هؤلاء قالوا ما قالوا وهم مجتهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عامر إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. فكل ناظر في مسائل العلم هو بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين، فالأجران لمن أصاب لاجتهاده وإصابته، والأجر لمن أخطأ لاجتهاده دون إصابته. فلا يوصف بمثل هذا. لكن ما فائدة مثل هذا القول؟ لماذا يذكر مثل هذا من الإلزامات والتفريعات في الأقوال؟ قد يقال إن الحكمة من هذا هو بيان خطورة مثل هذه الإلحاقات التي يجتهد فيها من يجتهد ويغفل عن أصل أصيل، وهو أنه يجب أن يكون هذا الإلحاق مبنيا على أصل وعلم، وإلا فإن أهل العلم إذا اختلفوا تراحموا، وإذا اختلفوا لم يهدر بعضهم حرمة بعض ومنزلة بعض. وفرق بين توصيف الأقوال وما تتضمنه من آفات أو ما قد تؤول بالإنسان من إشكالاته، لكن وبين أن يكون هذا على وجه السبة والذم. قال رحمه الله: ومن اعتقد من العلماء،
قال رحمه الله: ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها.
إذن هذا نوع من تلطيف، من التلطيف للتوصيف السابق، ومن التنبيه أيضا، لأنه بعد أن تكلم عن خطورة هذه الإلزامات التي تندرج تحت كونها قولا على الله بغير علم، قال: ومن اعتقد من العلماء. رجع الآن من الكلام على القول، من الكلام على القول إلى الكلام على القائلين. فإذا وصفنا قولا بأنه قول على الله بغير علم، لا يلزم أن يكون هذا الوصف منطبقا على من، على من قال به، لأن الجهة منفكة، إذ قد يكون هذا عن اجتهاد وليس عن قول على الله تعالى بغير علم. ولذلك قال: ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك، يعني هذه العلة، مناط الحكم، أي أنها هي التي لأجلها ثبت الحكم ولأجلها قام في الفرع، قال فهو ولأجلها قام في الأصل، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا اجتهاد يثابون عليه، ثواب المخطئ، يثابون عليه ثواب المخطئ. فالثواب هنا هل هو على الخطأ أو على الاجتهاد؟ الثواب هنا على الاجتهاد، وهو بذل الوسع في إصابة الصواب، بذل الوسع في إصابة الصواب، هذا هو مصدر الإثابة أو سبب الإثابة. قال: ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها، أي لا يكون هذا حجة شرعية، أي ليس قولا بدليل يلزم اتباعه، بل هو محل للنظر والتأمل، فإن كان صحيحا تعضده الأدلة قبل، وإلا فإنه يرد ولا يعتمد بعد ذلك. إذن خلاصة هذا الوجه الإشارة إلى أن القياس لا يصلح أن يكون دليلا لإثبات التفطير في شيء من الأشياء، إلا أن يكون القياس صحيحا، إلا أن يكون القياس صحيحا، وهذا ما ليس بموجود في هذه المسائل، إذ إن القياس فيها قياس غير صحيح، لأن العلة التي أثبتوها أولا هل هي علة منصوصة أو هي مستنبطة؟ هي علة مستنبطة، وإذا كانت علة مستنبطة فنحتاج إلى أن نتحقق من صحة الاستنباط، وبالنظر إلى ما جاءت به النصوص ليس هناك ما يدل على صحة هذه العلة، وإذا كان كذلك فلا يصح اعتمادها في إثبات الحكم ونقله إلى غيره من الفروع التي توجد فيها العلة المذكورة. نعم. أما الوجه الرابع،
قال رحمه الله: الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا صبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه الطردي عند من يقول به فلا بد من السبر، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، قبل ما نسترسل في كلام المؤلف، يقول الوجه الثالث الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، أن القياس إنما يصح يكون صحيحا معتبرا لإثبات الحكم إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، بمعنى أنه إذا كان الشارع قد بيّن لنا العلة على وجه يخالف ما بدا لنا أو تبادر إلى أذهاننا، فإنه لا عبرة بما تبادر إلى الذهن مع وجود النص على العلة. يعني إنه إذا كان الشارع قد بيّن الحكم وعلته فلا مجال إلى تعليق الحكم بغير ما ذكر. فمثلا لما ذكر في الأكل في الفطر الأكل والشرب والجماع وعلم أنها الملاذ التي بها يتنعم الناس في أكل في مطاعمهم ومشاربهم وأنكحتهم، تعليق الحكم بغير هذه المعاني الثلاث وهو التلذذ وحصول ما تشتهيه النفس وترغبه في الأكل والشرب والجماع فإنه لا وجه له. ولهذا يقول أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. فإذا دل نص الشارع إما دلالة نص أو دلالة إيماء وإشارة إلى علة الحكم فعند ذلك لا يصح اعتماد هذه العلة. قال رحمه الله أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا سبرنا أوصاف الأصل، سبرنا السبر هو جمع كل ما يمكن أن يكون مؤثرا في الحكم واستبعاد ما لا علاقة له بالحكم وما له اتصال بالحكم، هذه يسميها العلماء السبر. السبر فمثلا في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فزعا قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم المترتب على الفعل. الآن لما يأتي الفقهاء لبيان علة هذه الترتيبات التي ذكرها النبي، علة الحكم في هذا الحديث وهو وجوب الكفارة، لماذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة؟ ما هي الأوصاف المذكورة؟ أنه جاء رجل، هذا وصف، ثائر الرأس هذا وصف آخر، قال هلكت هذا وصف ثالث، وبين هلاكه بأنه وقع على أهله في نهار رمضان. فعلى أي أو فبأي هذه الأوصاف يناط الحكم؟ هل يناط على بأنه رجل؟ لا، هذا وصف غير مؤثر. هل يناط بأنه ثائر الرأس فلو جاء ساكر الرأس لما أوجب عليه الكفارة؟ هذا وصف غير مؤثر. هذه عملية السبر وهو حصر الأوصاف التي يرتب عليها الحكم وإثبات ما يثبت واستبعاد ما يستبعد. هذا معنى قوله رحمه الله في هذا الموضع، قال إذا سبرنا الأوصاف فلم يكن فيها ما يصلح للعلة. الآن كون الرجل ثائر الرأس هل يصلح للعلة في مسألة الكفارة للمواقع في نهار رمضان؟ كون رجل هل يصلح للعلة؟ كل هذه أوصاف تستبعد لأنها لا تصلح أن تكون علة للحكم. كلام واضح يا أخوان ولا لا؟ طيب، يقول رحمه الله فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. قال وحيث أثبتنا علة الأصل، يعني فإذا في أي موضع أثبتنا علة الأصل سواء كان بالمناسبة، يعني كان وسيلة إثبات المناسبة، فالباء هنا للسببية أو الآلة، بالمناسبة أو المناسبة يعني الموافقة والمشاكلة بين الفرع والأصل، أو الدوران أو الشبه المضطرد، يعني إثبات الحكم بالشبه الطردي عند من يقول به، أي عند من يعتبر الشبه الطردي مثبتا للحكم، قال فلا بد من السبر. يعني مقصوده أنه لا بد من استيعاب الأوصاف المؤثرة في الحكم في جميع صور القياس. سمعنا يا أخوان ولا لا؟ الآن ما مناسبة هذا الكلام في مسألتنا؟ يقول إنه الآن نبحث نحن في كون اعتماد القياس للتفطير بالمفطرات التي ذكرها المؤلف رحمه الله غير صحيح. اعتماد القياس في التفطير بالكحل وبالحقنة وبالتقطير غير صحيح. لماذا؟ ذكر عدة أوجه، من هذا الوجه أنه لابد في مسألة العلة التي يناط بها الحكم من النظر في هذه العلة، بأن تجمع الأوصاف التي يمكن أن يتعلق بها الحكم، ثم بعد ذلك ننظر في هذه الأوصاف ما هو صحيح منها فيعتمد، وما هو غير صحيح لإثبات الحكم فينفى، سواء كان القياس بالمناسبة أو القياس بالدوران. هذه طرق من طرق والقياس وأوجه من القياس التي يقولها بها من يقول من أهل العلم أو الشبه الطردي. قال فلا بد من القياس يعني في جميع هذه الطرق، وإلا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. يعني يشير المؤلف إلى أن العلة في الحكم قد لا تكون منفردة، قد تكون العلة في الحكم مركبة من شيئين، فإذا وجد شيء دون شيء فإنه لا يثبت الحكم. مثاله القصاص في الجنايات يثبت لسببين، أولا القصد وثانيا العدوان، القصد وثانيا العدوان. فإذا وجد قصد دون عدوان أو وجد عدوان دون قصد، فهل يثبت الحكم بالقصاص في هذه الصور التي تخلف فيها وصف من أوصاف الحكم؟ الجواب لا، لأن العلة مركبة من أمرين، فإذا كانت العلة مركبة من شيئين فلا بد من اجتماعهما لإثبات الحكم. وهنا يشير المؤلف رحمه الله إلى أن العلة ليست قائمة فقط بوصول الشيء إلى الجوف، هذا وجه الارتباط. فإذا كانت لم يلت الشارع الحكم بوصول الشيء إلى الجوف، فإنه لا يصح اعتماد هذا فقط في إثبات الفطر في هذه الأشياء. وهذا ما يبينه رحمه الله، يقول ومعلوم أن النص والإجماع،
قال رحمه الله ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشراب الماء.
الآن المؤلف رحمه الله عاد إلى الأصول، ما هي أصول المفطرات؟ الأكل والشرب والجماع، ويضاف إلى هذا الحيض، تمام؟ الأكل طريقه الفم، الشرب طريقه الفم، فأشار إلى الطريق الثاني الذي جعل الشارع الحكم ثابتا فيه، هو أن يصل أكل وشرب من طريق الأنف بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم قال إنه لا فرق، لماذا ألحق الشارع وصول الطعام إلى الجوف من طريق الأنف بوصول الطعام إلى الجوف من طريق الفم؟ لماذا ألحق؟ قال لاتفاقهما في العلة والمقصد. ولذلك قال رحمه الله وذلك لأن من نشق الماء بمنخره، يعني جذب، نشق يعني جذب الماء بمنخره، ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك أي بوصول الماء إلى جوفه ما يحصل للشارب بفمه من إيش؟ من المنافع، حيث قال ويغذي بدنه من ذلك، ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته يعني يهضمه كما يحصل بشرب الماء. إذن قال فلو لم يرد، انتبه، هذا الدليل، هذا إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت بالقياس الصحيح ولو لم يأتي به النص. يقول فلو لم يرد به النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، أي في معناه، فهذا يكون من القياس بالموافقة في المعنى. نعم.
قال رحمه الله فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة. ولا
المؤلف يبين الفرق بين وصول الشيء إلى الجوف من طريق الأنف وبين وصول الشيء إلى الجوف من طريق العين أو من طريق الدبر أو من طريق مجرى البول، يعني من بقية مخارق البدن سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية. نعم، يقول وكذلك وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة. الحقنة والكحل والحقنة هذا من المجاري الطبيعية، ومداواة الجائفة والمأمومة هذا من المخارق غير الطبيعية الحادثة. قال فإن الكحل،
قال رحمه الله فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا من حقنة ولا كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء لأن الماء يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع فدعواهم أن الشرع علق الحكم بما ذكره من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا.
طيب، المؤلف رحمه الله في هذا المقطع من كلامه بيّن أن العلة التي أناطوا بها الحكم ليست صحيحة، وذلك لوجود الفارق بين وصول الشيء من الأنف وبين وصوله من الكحل مجرى العين أو الدبر أو التقطير. وقال في ذلك بعد أن تكلم عن الاختلاف في المخارج الموصلة إلى الجوف انتقل إلى ذكر ما يتعلق بالواصل إلى الجوف. فالكحل قال لا يحصل به ما يحصل بالطعام والشراب من التغذي، ولذلك قال فإن الكحل لا يغذي البتة، أي لا يحصل به تغذية للبدن البتة، فلو وصل الجوف فإنه لا يفطر. قال ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه، فعلم أن هذا لا إثر له في التفطير. قال وكذلك الحقنة وهو ما يوصل إلى الجوف من طريق الدبر لا تغذي بوجه من الوجوه يعني مطلقا، بل تستفرغ ما في البدن. مقصود الحقن هو إخراج ما في البطن، إخراج ما في الجوف. طبيا يذكر بعض الأطباء أنه يمكن أن يحصل التغذي بالحقنة، أن يتغذى البدن بالحقنة. وقد سألت عن هذا طبيبا مختصا في مسائل الجهاز الهضمي وذكر أن هذا ثابت علميا، لكن هذا التغذي ليس مقصودا، يعني ما أحد يعطي أحد غذاء إلا في حالات نادرة استثنائية، إذا عجزوا عن تغذية الإنسان واحتاج إلى غذاء فإنهم قد يستعملون الدبر وسيلة للتغذية، لكن هذا في الحالات النادرة وليس هو الأصل. فقول المؤلف رحمه الله وكذلك الحقنة يعني ما يدخل إلى الدبر من مواد لا تغذي بوجه من الوجوه، يعني حتى لو قصد به التغذية، وهذا بناء على ما بلغه من العلم رحمه الله في وقته، وما جد به العلم أنه يحصل به نوع من التغذية، لكن هذه التغذية لا يمكن أن يقوم بها البدن. وهذا يجيب على إشكال كيف يقول الشيخ رحمه الله لا تغذي بوجه من الوجوه، فنقول المنفي من التغذية هو التغذية التي يقوم بها البدن ويحصل بها تماسك قوة. قال بل تستفرغ ما في البدن، يعني مقصود الحقن في الغالب هو تفريغ الوعاء الذي يكون فيه الخارج، هذا هو مقصوده، ولذلك يستعمل وسائل الاستفراغ، تفريغ ما يعرف بالقولون أو الأمعاء الغليظة لأي علة من العلل. قال كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، ما في أحد يقول إنه يفطر إذا شم ما يسهله، ولا أنه يفطر إذا فزع فزعا أخرج ما في جوفه. قال والحقنة لا تصل إلى المعدة، يعني لا يصل إلى المعدة التي هي محل الانتفاع بالطعام، الطعام لا ينتفع منه إذا لم يصل إلى المعدة، فلذلك قال رحمه الله هي لا تصل إلى ماء المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. هنا إشارة إلى أنه لو أنه وصل هل هذا مؤثر؟ الجواب لا يؤثر أيضا، يعني لو وصل ما يدخل من الدبر إلى المعدة فإنه لا يؤثر في صحة الصوم. لماذا؟ لأنه لا يحصل به الانتفاع كما يحصل بالغذاء الواصل إليه بالأكل والشرب، فدل هذا على أنه لا يسوى بين هذه الطرق في وصول الشيء إلى الجوف في الحكم، لا يسوى بين هذه الطرق في التفطيم بما يصل إلى الجوف من خلالها، ففرق بين ما يصل إلى الجوف من طريق الفم وبين ما يصل إلى الجوف من طريق الأنف وبين ما يصل من سائر الطرق الأخرى التي ذكر من ذكر إنه يحصل بها التفطير. قال رحمه الله والحقنة لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. قال والله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال الصوم جنة، ومقصوده يعني الشاهد في الآية ما ذكر حقيقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا هو الشاهد من سياق الآية لعلكم تتقون، ولذلك حذفها يذهب موضع الشاهد الذي من أجل ساق المؤلف الآية، فالمقصود من الصيام هو حصول التقوى. وقال الصوم جنة، أي يستجن بها ويتقي بها الإنسان ما يكره. وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم، وهذا منضاف إلى النصوص السابقة في أي شيء في بيان علة الصوم والحكمة والمقصود من مشروعيته. الحكمة من مشروعية الصوم حصول التقوى، والتقوى منها أن يكون الإنسان في جنة من السيئات، في جنة من المعاصي والشهوات، وذلك لا يكون إلا بإضعاف تسلط الشيطان على الإنسان، والشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، والدم هو مجراه، فإذا كان الدم مجراه ومجراه يضيق بالصوم كان هذا دليلا على أن مقصود الصيام هو حصول التقوى وحصول الجنة والتوقي من الشيطان، ولذلك قال فالصائم نوهي عن الأكل والشرب. الآن المؤلف بعد أن أبطل إيش؟ أبطل علة التفطير بوصول شيء إلى الجوف، انتقل إلى بيان الحكمة والعلة التي دلت عليها النصوص، لماذا شرع الصوم؟ ما علة الصوم؟ قال رحمه الله فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، أي الأكل والشرب سبب للتقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا من الحقنة ولا من الكحل ولا ما يقطر في إحليله ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما يستنشق وهو متولد عما يستنشق من الماء، لأن الماء يتولد من الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. المنع منه من إيش؟ الاستنشاق حال الصيام، لأنه يؤدي إلى توسيع المجاري بوصول الماء إلى الجوف الذي به تتسع مجاري الدم. قال: فإذا كانت هذه المعاني أي الحكم والغايات وغيرها موجودة في الأصل، الأصل اللي هو إيش؟ المقصود به الأصل الحكم في الأكل، الحكم في الشرب، الحكم في الجماع. قال: إذا كانت موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، يعني لا يمكن التسليم بأن الحكم إنما ثبت الفطر فيه بالأكل، ثبت الفطر في الأكل وفي الشرب لأجل كونه قد وصل إلى الجوف فقط، بل لأجل ما في ذلك من تقوي البدن، هذا هو العلة. قال: والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة. لماذا؟ لأن المناقشة في العلة، فلما لم تثبت العلة دل على أن كل إلحاق على غير العلة التي دل عليها الكتاب والسنة إلحاق باطل غير صحيح. قال: كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قال: فضيقوا مجاريه بالجوع، وبعضهم ذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشيطان الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين فضعفت قوتها وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل أنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدت، والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص، فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المنع منتف في الحقنة المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك.
طيب، الوجه الخامس هو استكمال لما في الوجه الرابع. الوجه الرابع ما خلاصته؟ خلاصته هو بيان العلة التي استند إليها الحكم بالفطر في الأكل والشرب، وهي التقوي. واضح إخوان؟ لماذا حكم الشارع بالفطر على من أكل أو شرب؟ لأن هذا يقوي البدن، وتقوية البدن بالأكل والشرب يخالف مقصود الشارع من إيش؟ الصوم، إذ مقصود الشارع من الصوم حصول التقوى وحصول الجنة وتضييق مجاري الدم، وهذا ينتفي بالأكل والشرب. هنا المؤلف يقول: الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، أوصاف غير موجودة، منتفية يعني غير موجودة في محل النزاع، يعني في المسائل الأربع التي قلتم، في المسائل الأربع التي قلتم إنه يحصل الفطر بها. فالتقوي ليس موجودا في الكحل، التقوي ليس موجودا في المأمومة، مداواة المأمومة والجائفة، التقوي ليس موجودا في الاحتقان ولا في التقطير، ولهذا يقول فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، يعني في محل الخلاف، وهو الأربعة أمور. يقول رحمه الله: وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، يعني هذا الوجه مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع. لماذا؟ للفرق بين الفرع والأصل، وشرط القياس أن يكون الفرع، أن تكون العلة قائمة في الفرع وهي ليست بقائمة هنا. قال: وانتفاء الحكم لانتفاء علته، يعني وهذه قاعدة أن الحكم ينتفي بانتفاء علته، وهذا ما يعبر عنه بعض الفقهاء والأصوليون وبعض الأصوليين: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بل ويقولون وقوة وضعفا، فإذا قويت العلة قوي ثبوت الحكم، وإذا ضعفت العلة ضعف إيش؟ ثبوت الحكم. يقول المؤلف رحمه الله: وما تقدم إفساد القياس، وما عندكم كذا ها، وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به. قياس الطرد هو إثبات الحكم لأدنى مشابهة، هذا معنى قياس الشبه الطردي، أدنى مشابهة يثبت بها الحكم. فعلى سبيل المثال الذين يقولون يجوز التطهر بكل مائع، يقولون يجوز التطهر بكل مائع غير الماء، فيجوز التطهر مثلا بالسمن إذا كان مائعا، يجوز التطهر بسائل السوائل إذا كانت مانعة. قيل لهم: كيف تثبتون الحكم؟ قالوا: لأنه يشبه الماء في كونه مائعا، فهذا نوع من القياس يسميه العلماء قياس الشبه الطردي، والمقصود به أنه إذا وجد في الفرع أدنى مشابهة للأصل ولو كانت في أي وصف من الأوصاف فإنه يثبت الحكم في الفرع كما ثبت في الأصل لوجود الطرد الشبهي أو الشبه الطردي، لوجود الشبه الطردي. يقول رحمه الله: وما تقدم إفساد، يعني فيما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك مع معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل. يعني هذا التفريق بين الوجهين السابقين، الوجه السابق كان فيه إبطال للقياس بالشبه، وفي هذا بيان أنه لا توجد العلة في الفرع، فإذا لم توجد العلة في الفرع فإن هذا سيؤدي إلى انتفاء الحكم عنه، لأن العلة في الأصل لم توجد في الفرع. قال رحمه الله: وهذا دليل مستقل، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو قام عليه دليل، لو أقام عليه دليل. فنقول: معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، هذا محل اتفاق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، يعني يكثر ويضخ في العروق بسبب الأكل والشرب، وإذا أكل أو شرب إن اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل: فضيقوا مجاري الجوع. وهذا اللفظ يقول المؤلف: وإذا ضاقت وانبعثت القلوب، هذا اللفظ غير محفوظ، هذا اللفظ غير محفوظ وسيشير إليه المؤلف رحمه الله. قال: وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها، وإذا ضاقت أي مجاري الدم، إذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات لقلة تسلط الشيطان على الإنسان وملازمته له، التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين أي سلسلت ومنعت من الشر. قال: فضعفت قوتهم أي الشياطين وعملهم بتصفيدهم. قال: فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، وهنا تنبيه وهو جواب على إشكال يتبادر إلى أذهان كثير من الناس. إذا كانت الشياطين تسلسل في رمضان فمن أين يقع الشر في الناس؟ من أين تقع المعصية في الناس؟ الجواب على هذا الإشكال أن التصفيد لا يمنع العمل بالكلية. التصفيد الذي ورد في الحديث لا يؤدي إلى منع عمل الشيطان بالكلية، إنما فائدته ما نبه إليه المؤلف، قال رحمه الله: فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره من الإفساد والتنشيط إلى الفساد. قال: ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدوا، وما دام أنهم موجودون لكنهم محبوسون فإن هذا يدل على أنهم يتمكنون من نوع من العمل، يتمكنون من نوع من الشر، لكن هذا النوع أقل مما هذا النوع من الشر أقل مما جرت به العادة في غير شهر الصيام. قال: لكن هذا يقول رحمه الله ولم يقل إنه قال والمصفد من الشياطين قد يؤذي. أنت الآن تصور هذا في إنسان مؤذي، تحبسه تسلسله وتحبسه في مكان، هل سينقطع شره بالكلية؟ الجواب لا، قد يبقى من شره ما يحصل به ضرر. وقد حدثني أحد الأخوان عن بعض من يوقف لأجل فساد في المخدرات، يقول يتاجرون في المخدرات وهم في السجن، هم إذن لم ينقطع شرهم، لكن لا شك أن سجنهم كان سببا لتخفيف ضررهم. فكذلك هنا الأذى لم ينقطع بالكلية لكنه خف بالتصفيد. قال رحمه الله: لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فإذا قوي الصوم وروعيت آدابه كان حجزه ومنعه للشر أكبر. قال: فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، يعني على معناه وعلى ما يوافقه وعلى ما يلتئم مع هذه العلة. فكل ما يكون سببا لتقوية وتوسيع مجاري الدم فإنه يحصل به الفطر على ما يفهم من كلام المؤلف. قال: وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف، يعني أنه الوصف المؤثر وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. يقول رحمه الله: فإن قيل،
قال رحمه الله: فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخور الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك.
إذن الآن أورد إرادا فقال: إذا قيل إن الكحل يؤدي إلى اتساع مجاري الدم، فالجواب أن هذا الاتساع غير مؤثر، لأنه كالاتساع الحاصل بشم الروائح الزكية، وكالاتساع الحاصل بالأبخرة التي تنعق، أو الدهن الذي يدهن به البدن فتشربه البدن فيجد به راحة واتساع لمجاري الدم، هذا غير مؤثر، لأن المؤثر مما يكون سبباً لتوسيع مجاري الدم هو ما وصل إلى المعدة، ولذلك يقول: فيستحيل دماً كما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم. يقول: والممنوع، يعني مما يوسع مجاري الدم ويحصل به الفطر، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء، فيستحيل دماً ويتوزع على البدن كله، بخلاف هذه الأشياء التي ذكر المؤلف رحمه الله مما قد يحصل بها توسيع مجال الدم. يقول: ونجعل هذا وجها، عندي في النسخة هذه خامسا، وهو الوجه السادس الذي أبطل به المؤلف رحمه الله اعتماد القياس في التفطير بالكحل والتقطير والاحتقان ومداواة الجائفة والمأمومة. يقول رحمه الله: ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحلة والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحلة والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك، لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما، وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة. وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات.
طيب، إذن يقول: ونجعل هذا الوجه سادسا، فنقيس الكحل والحقنة إلى آخر ما ذكر على البخور والدهن، بجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن. هذا في الأصل، هذه الأشياء ليست مما يتغذى به البدن عادة، هذا واحد. وثانيا أنه ليس مما يستحيل في المعدة، أي يصل إلى المعدة في العادة ويستحيل إلى دم. يقول: وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة. وهذه قاعدة مهمة نستفيد منها مثلا في حكم الفطر بالإبر المغذية، في حكم الفطر باللواصق، في حكم الفطر بغسيل الكلى، في حكم الفطر بمسائل كثيرة مستجدة قد يحصل بها توسيع للمجاري، لكن يبقى أن الحكم فيما يتعلق بتوسيع المجاري الذي يثبت الفطر هو ما كان مغذيا من طريق المعدة، مغذيا من طريق المعدة، هذا هو الذي يحصل به الفطر فيما أفاده كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: والفرع قد يتجاذبه أصلان. الفرع أي المسألة التي لم ينص على حكمها، هذا معنى الفرع، المسألة التي لم ينص على حكمها قد يتجاذبه أصلان، يعني يتردد بين أصلين، بين حكمين ورد فيهما من الشارع بيان. يقول رحمه الله: فيلحق كل منهما ما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. يعني فإذا كان الأصل الفرع يتجاذبه أصلان، فهنا إذا تجاذبه أصلان ننظر أي إلى أي الأصلين هو أجذب، إلى أي الأصلين هو أقرب فيلحق به. قال رحمه الله: وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع للفطر، وهو إيش؟ ما يتقوى به البدن مما يدخل المعدة، مما يكون في المعدة، مما يتقوى به البدن مما يصل إلى المعدة. هذه هي علة الفطر عند شيخ الإسلام رحمه الله، ما يتقوى به البدن مما يصل إلى المعدة. طيب، الآن يورد الشيخ إيراد فيقول: فإن قيل،
قال رحمه الله: فإن قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن،
فلو أكل، فإن قيل فلو أكل ترابا، مو عندكم؟ هذه مهمة، يعني ما يتم الكلام. يقول: فلو قيل، أضيفوها عندكم، فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصا، طيب فينا نسخة الشيخ القارئ. يقول: فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصا أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، يعني هل يحصل بذلك الفطر أو لا؟ نحن ذكرنا قبل قليل أن العلة هو التغذي، تقوي البدن بالغذاء الواصل إلى المعدة، هذه علة الحكم. وأرجو أن تكون واضح عندكم وأن تكتبوها كتابة بينة، لأن هي العلة التي أناط علق الشيخ رحمه الله الفطرة بها، هو أن يتغذى بما يقوي البدن مما يصل إلى المعدة، مما يصل إلى المعدة. الآن أورد: إذا تغذى بما يضر أو بما لا يحصل به نفع للبدن، كما لو أكل ترابا أو أكل حصا أو خرزا، هل يفطر أو لا يفطر؟ يقول المؤلف رحمه الله: قيل هذا،
قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن.
تطبخه يعني تهضمه، هذا معنى، هذا مراده بتطبخه. نعم.
لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم
عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار وبقي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى.
إذن ماذا نستفيد من كلام المؤلف؟ هل يحصر الفطر بما إذا أكل حصى أو أكل ترابا؟ الجواب نعم. لماذا؟ يقول لأن هذا مما تهضمه المعدة ويستحيل دما. طبعا قد يقول قائل أنه يخرج منه ما لا تهضمه المعدة. نعم، يخرج منه أشياء ما لا تهضمها المعدة ولا يستحيل دما، لكن يبقى منه أشياء يحصل بها التغذي ولو كان ناقصا. يقول رحمه الله: فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة يعني فيحصل الفطر بذلك، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فهو مما يحصل به الفطر وإن كان أكلا محرما. قال: فكان منعه في الصوم، كان منع الصائم من أكل ما يضره من التراب أو الحصى أو السم، كان منعه في الصوم في هذا عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد. يقول: وهذا نظره بمسألة وسينطلق منها إلى بحث الجماع. قال: وهذا كمنعه من الزنا. يقول: فإنه إذا منع من الوطء المباح في نهار رمضان فإنه يمنع من الوطء المحرم، ومنعه في ذلك آكد. ولذلك يقول: فالمحظور أولى، يعني ما منع من أكله في الفطر أكله في الصوم يحصل به الفطر أو لا يحصل به الفطر؟ يحصل به، ومنعه أولى، لأنه إذا منع من أكل ما يفيد فهو ممنوع من أكل ما لا يفيد أو ما يحصل به ضرر. يقول: فإن قيل،
قال رحمه الله: فإن قيل فالجماع مفطر، وهذه العلة منتفية فيه. قيل: تلك أحكام.
طيب، يقول: فإن قيل فالجماع مفطر، يعني بالإجماع، ودم الحيض مفطر بالإجماع، وهذه العلة ما هي العلة؟ تقوي البدن بما يصل إلى المعدة. يقول: وهذه العلة وهي تقوي البدن منتفية فيهما، فالجماع يضعف البدن، خروج دم الحيض يضعف البدن، فكيف يستقيم هذا مع ما قررتم من علة؟ الآن قرر العلة وأورد عليها إيراد، وسيجيب الآن عن هذا الإيراد. قال رحمه الله: قيل
تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع.
إذن ما ثبت بالنص والإجماع يكون خارجا عن القياس، فأي قياس يعارض ما جاء بالنص والإجماع فإنه قياس فاسد. إذن هذا الجواب الأول. يقول: لو سلمنا، الشيخ الآن يعني قال: لو سلمنا بأن الجماع والحيض لا يحصل به ما يحصل من تغذية البدن وتقويته وتوسيع مجاري الدم، فإن هذا مما استثناه النص، وإذا كان قد استثناه النص فلا مجال للمعارضة به لأنه خارج بالنص. هذا أول ما أجاب به. ثاني قال: فلا يحتاج إثباتها إلى قياس. قال:
بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والشرب والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها.
طيب، إذن الشيخ رحمه الله ثاني ما أجاب به قال إن العلة لا تنحصر في المفطرات بأمر واحد، العلة لا تنحصر في المفطرات بأمر واحد، إنما الأكل والشرب له علة، والجماع له علة، والحي له علة، فلا ينبغي أن يعارض ما يتعلق بالجماع والحي بعلة الأكل والشرب، لأن ثبوت الفطر بالجماع أو بالشرب هو لأجل الجماع أو الحي هو لعلة مختلفة. ثم يقول رحمه الله في تقسيم المفطرات، قال: المفطرات تنقسم إلى قسمين، إلى أمور اختيارية هذا القسم الأول، والثاني أمور لا اختيار فيها. ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة هذا التقسيم فيما يتعلق بالتحريم والتحليل، الاختيارية يأثم الإنسان بفعلها، وأما ما ليس باختياره فإنه لا إثم عليه فيه. ولذلك قال: لما انقسمت إلى، لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها يعني فلا تحرم عليه كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. فكما أنها تنقسم من حيث الحصول والوقوع، فهي تنقسم أيضا من حيث العلل والغايات والحكم والأسرار التي أوجبت الفطرة بها. كلام واضح يا إخوانا ولا؟ طيب، يقول: فنقول الآن يعود إلى بيان العلة في الفطر بالجماع والعلة في الفطر بالحيض. إذن الآن نحن انتهينا من مسألة العلة في الفطر بالأكل والشرب. ما هي العلة في ثبوت الفطر بالأكل والشرب؟ ما يحصل به تقوية البدن وتغذيته مما يصل إلى المعدة. طيب، الآن يشرع في الجماع. يقول: فنقول أما الجماع.
قال رحمه الله: فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات. فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به أشد. فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض.
طيب، خلاصة هذا الكلام الذي ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالجماع هو أن الجماع كان سببا للفطر لعلتين. العلة الأولى أنه شهوة تسبب انبساط النفس في الملاذ والمشتهيات، وهذا يوافق إيش؟ الأكل والشرب. الأمر الثاني أن الجماع يحصل به من استفراغ قوة البدن وضعفه ما قد يؤدي إلى الفطر، فهو في هذا كالحيض الذي هو خروج دم يترتب عليه ضعف حاصل للمرأة الحائض أو للمرأة في وقت حيضها. فيقول المؤلف رحمه الله: فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام، يعني في أنه استفراغ يضعف البدن، فإنه من نوع الاستفراغ يعني تفريغ البدن من قوته. قال: لا الامتلاء كالأكل والشرب. ومن جهة أنه إحدى الشهوتين، إذن ذكر هنا العلتين أنه استفراغ وأنه شهوة. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله، يعني في الحديث القدس الإلهي، الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يقول: فترك الإنسان ما يشتهيه لله، أي تركه ما يشتهيه ويحبه لأجل الله، هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. يقول: والجماع من أعظم نعيم البدن، من أعظم ما يحصل به تنعيم البدن، ولذلك ذكر الله تعالى في نعيم أهل الجنة قال وسرور النفس وانبساطها من أعظم نعيم البدن وأعظم سرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل، ما يجري من تحريك الدم في العروق بسبب الجماع مشاهد معروف. ولذلك بعض من مرضى القلب يمنعون من الجماع، لأن قوة ضخ الدم في البدن حال الجماع قد تسبب له من النوبات القلبية أو الأذى ما هو معروف طبيا. فالجماع فيه من اتساع العروق، عروق البدن، ما هو أعظم من اتساع عروق البدن بإيش؟ بالأكل والشرب، فيكون فيه العلة التي في الأكل والشرب من توسيع مجاري الدم. يقول فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادته ومحبته للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، يعني أوكد وأكبر، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم. يقول بل الجماع هو غاية الشهوة، يعني منتهى الشهوة، غاية يعني نهاية الشهوة. قال رحمه الله وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، يعني وجب في المجامع إذا أفطر الصائم إذا أفطر بالجماع كفارة الظهار، فيما بخلاف ما إذا أفطر بأكل أو شرب فإنه لا يجب عليه ما يجب على المفطر بالجماع كما هو قول جماهير العلماء. قال رحمه الله لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. قال وأما الحكمتين ما هما؟ على الشهوة وإيش؟ والاستفراغ. يقول رحمه استفراغ القوة من البدن. قال رحمه الله وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، والحكم قد يثبت أو يعلق الشرع الحكم بفعل لعلتين. يقول رحمه الله فصار فيهما كالأكل والحيض، أي صار في ثبوت الفطر بالجماع لأجل ما في الأكل من معنى ولأجل ما في الحيض من معنى. يقول وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. ثم يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالحيض. يقول فنذكر حكمة الحيض. نعم.
قال رحمه الله فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس.
طيب فنقول لعلنا نجعل هذا مبدأ قراءتنا لدرس يوم غد إن شاء الله تعالى. يوم غد هو آخر المجالس في هذه الرسالة، نسأل الله تعالى الإعانة والتسديد، وغالبه سيكون إن شاء الله تعالى حديثا حول ما يتعلق بالفطر بالحجامة. أرجو أن تراجعوا ما قرأناه اليوم لأن فيه يعني روح هذه الرسالة وغايتها، وهو بيان العلة التي يناط بها الحكم في التفطير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.